أبو سعد.
هلا بشيخنا. الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الله يرضى عليك ويحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 46 قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فيها 11 مسألة. المسألة الأولى في تعديد أشهر الحج، وفي ذلك 4 أقوال: أحدها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، قاله ابن عمر وقتادة وطاووس ومالك. الثاني 10 أيام من ذي الحجة، قاله مالك أيضا وأبو حنيفة. الثالث 10 ليال من ذي الحجة، قاله ابن عباس والشافعي. الرابع إلى آخر أيام التشريق، قاله مالك أيضا. فمن قال إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة، ومن قال إنه 10 أيام قال إن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في اليوم العاشر، ومن قال 10 ليال قال إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة، وهو الحج كله. ومن قال آخر أيام التشريق رأى أن الرمي من أفعال الحج وشعائره، وبعض الشهر يسمى شهرا لغة،
نعم ماشي.
أحسن الله إليك. المسألة الثانية، فائدة من جعله ذا الحجة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه دم، لأنه جاء به في أيام الحج. المسألة الثالثة، لا خلاف في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم. والفائدة في ذكر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران: أحدهما أن الله تعالى وضعها كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام، واستمرت عليه الحال إلى أيام الجاهلية، فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى أن العمرة فيها من أفجر الفجور، ولكنها كانت تغيرها فتنسئها وتقدمها حتى عادت يوم حجة الوداع إلى حدها. قال صلى الله عليه وسلم في المأثور المنتقى: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. الحديث. الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التمتع وهو ضم العمرة إلى الحج في أشهر الحج، بيّن أن أشهر الحج ليست جميع الشهور في العام، وإنما هي المعلومات من لدن إبراهيم عليه السلام، وبيّن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن جميعها ليس الحج تفصيلا لهذه الجملة وتخصيصا لبعضها بذلك، وهي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة، وهو اختيار عمر رضي الله عنه وصحيح قول علمائنا. فلا يكون متمتعا من أحرم بالعمرة في أشهر العام، وإنما يكون متمتعا من أتى بالعمرة في هذه الأشهر المخصوصة. أحسن الله إليك. والمختار في أشهر الحج؟ أن ذي الحجة كله
كان غير مناسب لقوله الحج أشهر لأنه ما يتحقق الجمع إلا بضم ذو الحجة كاملا، شوال ذو القعدة وذو الحجة كاملا. نعم.
أحسن الله عليك. لا إله إلا الله. المسألة الرابعة، اختلفوا في تقديرها، فقال الشافعي وسواه تقديرها الحج، الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات، وهذا التقدير من الشافعي لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج كما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها. وقال مالك وغيره أشهر الحج أشهر معلومات، وقد بينا ذلك لغة في ملجئة المتفقهين وعيناه فقها في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطلا في التزامه. المسألة الخامسة،
نعم،
قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، المعنى التزمه بالشروع فيه لأنه فرض عليه بالنية قصدا باطنا وبالإحرام فعلا ظاهرا وبالتلبية نطقا مسموعا، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية. وقد بينا في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه عن فعل أو نطق، وقد قال جماعة كما قدمنا منهم الشافعي إن هذا القول يقتضي اختصاص الإحرام بهذه الأشهر فلا يقدم عليها، وأباه أبو حنيفة ومالك. والمسألة مشكلة معضلة، وقد استوفينا البيان فيها وأوضحنا لبابه في كتاب التلخيص، وأن القول فيها دائر من قبل الشافعي على أن الإحرام ركن من الحج مختص بزمانه ومعولنا على أنه شرط فيقدم عليه. وهناك تبين الترجيح بين النظرين وظهر أولى التأويلين في الآية من القولين.
نعم.
صديق يلاحظ ما يجب يعني قول الإمام أحمد مالك الشافعي،
هذا كثير عندهم،
هل ما يعتبرون فقهية
مذهب؟ ما أدري،
ما
يجيب
الا
ده
مالك الشافعي
وحنيفه، كانوا غير شائع، ما هو عندهم في ارضهم مذهب احمد، ما هم مدروس، ما هم مدروس. نعم،
كان عندهم محدث يعني ليس فقيه.
نعم يا شيخ،
الله يحسن لك. المسألة السادسة، قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء، يقال رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكان ابن عمر وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء، وأما إذا ذكره الرجل مفردا عنهن لم يدخل في النهي. أحسن الله عليك.
نعم.
وكان ابن عمر وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء، وأما إذا لا موضح أدري أحسن
ها؟
لا
الرفث. نعم
هو الرفث، يعني هو الكلام في شأن الجماع بحضرة النساء. أو في المحادثة مع النساء.
نعم. أي نعم نعم. أحسن عليك. وفيه نظر، فإن الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحدة، فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله وهذه بديعة.
وين وين أعد الدعاء فقط؟
يقول أحسن الله إليك الرفث كل
قوله في هذا نظر.
قال وفيه نظر.
نعم.
فإن الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحدة، فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله وهذه بديعة؟
بس هذه من كلمة يمنع فيه التكلم بكلمة النكاح.
نعم. يقصد العقد أحسن إليك؟
ها؟
يقصد العقد؟
والله هذا أنت جبته ولا أنا ما جاءت. ما جاءت عندي.
زوجتك قبلت كلمة.
يا أبوي اكتب.
هو هذا؟
أنا أشكأت عليه لكن أنت الآن أدرك لعل ما قلته هو صحيح.
أحسن عليك. وهذه بديعة. المسألة السابعة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، أراد نفيه مشروعا لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، معناه شرعا لا حسا، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي. وهذا كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا.
نعم بعده
أحسن عليك. يقول وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد.
يقولون إن الخبر بمعنى
النهي. إن الخبر قد يكون بمعنى النهي.
قد يكون. نعم. شو بعدها؟
وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد.
الخبر بمعنى النهي.
نعم. هو يقصد هذا حصل عليك؟
الخبر بمعنى. الأصل أن النهي بالصيغة المعروفة. وكذلك يأتي بذكر الوعيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يكون في بطونهم
إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. خبر بمعنى
مو منهي
نعم يا مساعد.
أحسن الله إليك. لما قال هنا وهذا كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه
يعني هذا مثال للخبر بمعنى النهي.
لا أحسن الله إليك، هو استرسل في مسألة الوجود الحسي و يعني رجوع النفي إلى الحكم الشرعي أو إلى الوجود الحسي، فقال في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق أراد نفيه مشروعا لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، فرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى ثم جاء أمثلة. ثم قال ومن هذا قوله تعالى يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي، يعني الخبر في الآية، وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا. يعني أنا وجه الإشكال عندي لما قال هنا وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، مع أنه وجدت نصوص هي يعني سياقها سياق الخبر لكنها متضمنة للنهي.
وما وجد ذلك
إيه، هو أنا وجه الإشكال عندي لما قال هنا وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد،
اللي هو
أن الخبر يأتي بمعنى النهي.
أنا ذكرت لهم مثال الوعيد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، هل فيه
خبر
صيغة النهي؟
لا خبر،
هذا خبر
لكنه متضمن للنهي
ما في شك، بل هو أبلغ من الصيغة.
أحسن الله إليك.
نعم
تريد أن نقف هنا أحسن الله إليك؟
والله تقريبا
باقي على ذلك 9 دقائق،
نمشي يا محمد.
كتاب الشيخ ابن منيع أحسن الله إليك،
اليسر
نعم، والله بحثت عنه ما يعني لقيته،
عجيب
إيه سبحان الله نادر. كتابه عنوانه أحسن الله إليك
اليسر في جواز هذا،
نعم اسمه القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، واللي رد عليه الله أحسن إليك الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الله حميد رد عليه بكتاب اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويز ذبح الهدي قبل وقت نحره. أسأل الله يديه. ويقول لي أحد الأخوان يقولني سألت الشيخ ابن منيع عن قصة الكتاب وقال أن في الثمانينات رئيس بلدية مكة شكى للشيخ محمد بن إبراهيم من تكدس الهدي في أيام منها، فقال ما في قول يجوز ذبح الهدي قبل الحج عشان نقدر نتصرف في الهدي ونقدر نوزعه ونستفيد منه، فحنا يصير علينا ضغط في أيام منها وما نقدر نغطي، فصار في تداول في مسألة، ويقول الشيخ ابن منيع يقولني كتبت فيها بحث ورحت المدينة وقعدت 3 أيام أقرأها على الشيخ ابن باز، يقولوا كأني حسيت من الشيخ ابن باز أنه يعني يميل لهذا القول، فنشرته في الصحف يعني على شكل حلقات ثم طبعته عاد في كتاب.
يقول ثم ثارت يعني ثائرة المشايخ، وكان منهم الشيخ عبد الله بن حميد رد عليه في هذا.
حفظ الله على الجميع.
الله يحسن إليكم شيخ.